بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا السادس في التعليق على الرسالة التبوكية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. فهو يتكلم على الآيتين اللتان مرت معنا: فلا وربك لا يؤمنون، والآية الأخرى أي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاشتملت الآية الثانية على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي إن يكن المشهود عليه غنيا ترجون وتحملون عطية منفعة غناه عليكم فلا ترجمون عليه، أو فقيرا فلا ترجمونه ولا تخافونه، فالله أولى بهما منكم، وهو ربهما ومولاهما، وهما عبداه كما أنكم عبيده. فلا تخافوا غنيا بغناه، ولا تطمعوا في فقير بفقره، فإن الله أولى بهما منكم. وقد يقال فيه معنى خاف أو أحسن من هذا، وهو أنهما ربما خافا، وهو أنهم ربما خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير. أما الغني فخوف على ماله، وأما الفقير فالإعلام، وأنه لا شيء له، فتتساهل النفوس في القيام عليه بالحق. فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير منكم، أعلم بهذا وأرحم بهذا، فلا تتركوا أداء الحق والشهادة على الغني والفقير. ثم قال تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، نهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفهوم في أجله، وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا، أو حذار أن تعدلوا، فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه. وعلى قول الكوفيين: التقدير أن لا تعدلوا، وقول البصريين أحسن وأظهر. ثم قال تعالى: وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه.
طبعا الآيتان هما قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، هذه الآية الأولى. والآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، في النساء وفي المائدة. يقول رحمه الله تعالى: فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين، وهما القيام بالقسط والشهادة به على الأولياء والأعداء. ثم قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أولى سبحانه وتعالى بالغني وأولى سبحانه وتعالى بالفقير، سواء كان المشهود عليه غنيا أو فقيرا. فالذي يراد ويطلب من العبد أن يقوم لله وأن يشهد لله، فيكون قيامه لله عز وجل، وتكون شهادته لله تبارك وتعالى، سواء كان المشهود عليه غنيا أو كان فقيرا. فالله سبحانه وتعالى أعلم بحال هذا وحال الآخر. إلى أن قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فنهاهم عن اتباع الهوى الحامل على ترك العدل. ومن المعلوم أن العبد إذا حاد عن الحق فهو إما لأجل شبهة أو شهوة، إما لأجل شبهة أو لأجل شهوة، فإما أن يحيد به تحيد به الشبهات عن اتباع الحق، وإما أن تحيد به الشبهات عن اتباع الحق، وإما أن يجتمع فيه الأمران والعياذ بالله سبحانه وتعالى، اتباع الهوى واجتماع الشبهات، وهذا إذا اجتمع فهو مستعصٍ على من أراد إزالته. ولا شك أن اتباع الشهوة في نفسه قد يستعصى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أيس في إيمان اليهود، لأنهم من طبعهم وعادتهم أنهم يتبعون الهوى ويعرضون عن الحق، لذلك حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى وغيروا فيه وبدلوا فيه، وحملهم الحسد والكبر عن اتباع الحق الذي عرفوه. والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون للمشركين إذا خرج فينا النبي فعلنا وفعلنا بكم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قريش حملهم الحسد والكبر على عدم قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من اتباع الشهوة، وهذا من اتباع الشهوة. نعم.
ثم قال تعالى: وان تجدوا اعبدوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر سبحانه السببين الموجبين لاتمام الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، احدهما الليل والقصر في العراق، فان الحق اذا ظهرت حجته ولم يجد من يروم دفعها طريقا الى نفسها ما عرض عنها وامسك عن ذكرها، فكان الشيطان اخرس وترك ان يرويها او يحرمها. والليل مثل النفس وهو التحريم، وهو نوعان: ليل في اللفظ وليل في المعنى. فالليل في اللفظ ان يذكر بها على وجه لا يستلزم الحق، اما بزياده لفظ او نقصانها أو إبدالها لغيرها، أو ليلاً في كيفية أدائها، وإيمان السامع لفظاً ومراده غيره، كما كان اليهود يدعون أسئلتهم بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أحد نوعين الليل، والنوع الثاني منه ليل المعنى، وهو تحريمه وتأخير اللفظ على خلاف المراد المتكلم به، وتحمله أو يستغرقه بعض ما أراد به، ونحو هذا من ليل المعاني. فقال تعالى: وإن تجدوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولما كان الشاهد مطالبا بأداء الشهادة على وجهها فلا يتهمها ولا يبينها، كان الإعراب نظيرا في إسمانه، والليل نظير تغييرها وتبديلها. فتأمل ما تحت هذه الآية من كنوز العلم.
لأن الليل والإعراب من أراد أن لي النصوص إبطالها وتحريفها، تحريف معانيها سواء كان هذا في اللفظ أو كان في المعنى، فهو سالك سبيل اليهود والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن عادة اليهود التحريم وإبطال النصوص الواردة. وتأمل ما ذكره من قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد، يعني الموت. وكذلك في قولهم: راعنا، يريدون أن يرعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون بالألفاظ التي فيها نوع من تحريف المعنى أو تحريف اللفظ لأجل الوصول إلى الشهوة التي تدور في أنفسهم. فقال ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما، احدهما الليل والاخر الاعراب. وطالب العلم دائما يكون طالب الحق، بل المؤمن عاده ودائما قبل ان يكون طالبا للعلم يكون طالبا للحق، طالبا لسلوك طريق الهدايه، مبتدعا عن كل سبيل يوصله الى الغوايه والى الضلال، فيطلب سلوك طريق النجاه وسبيل النجاه. وهذا الذي يوصله ويؤهله لان يكون من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق والحقيقه. والا فكما مر الدعاوى كثيره وكل يستطيع ان يدعي، لكن من الذي يصدق في الدعوه هو الذي يكون على هذا الطريق بحق وصدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد به من حلاوه الايمان، واول ما ذكر ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، هذا اول ما يذكر وهو الاصل الذي عليه مدار التوحيد ومدار الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
والمقصود ان الواجب الذي لا يتم الايمان بل لا يحصل مسمى الايمان الا به مقابله النصوص للتلقي والقبول والاظهار لها ودعوه الخلق اليها لا تقابل بالاعراض تاره وبالليل اخرى. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا الخيرة من أمره. فدل هذا على أنه إذا خلف لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو قدري، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا. فدل على أن ذلك منافق للإيمان. وقد حكى الشافعي رضي الله الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، ولا يستدل أحد من أئمة الإسلام بصحة ما قاله الشافعي رضي الله عنه، لأن الحجة الواجبة اتباعه على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا يقف عن الهوى. وأما قول غيره لا واجبة الاتباع فضلا عن ان تعارض به النصوص وتقدم عليها عبادة الله من الخدام.
فالواجب الذي لا يتم الايمان بل لا يحصل مسمى الايمان الا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول. وهذا في هذا الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، فنفى أن يكون لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له شيء من الخيرة إذا جاء أمر الله ورسوله، فليس هنالك نوع اختيار، بل المطلوب والواجب هو التسليم، فيكون الحكم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد الشرع العظيمة المهمة أن النصوص حاكمة لا محكومة، أن النصوص حاكمة لا محكومة، فيتقضي على كل ما سواها، النصوص تقضي على كل ما سواها. ولذا كان يقول أبو بكر بن عياش الذي قال: من أمر الكتاب والسنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر العقل على نفسه نطق بالبدعة. فلا بد من تحكيم الكتاب والسنة، وأن يرجع إلى الكتاب والسنة، فيقدم ما جاء به ربنا تبارك وتعالى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وما سوى ما جاء عن الرسول فإنما هو تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستقل به. حتى أقوال الصحابة رضي الله عنهم هي حجة ولا شك، لكن أقوال الصحابة رضي الله عنهم إنما هي تبع لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر له في متعة الحج أنه نهى عنها أبو بكر وعمر، قال أتوب لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.